بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يتجدد اللقاء بكم في اللقاء الثاني من دروس أو من دورة تفقه قبل أن تحج، والذي ابتدأنا فيه بالأمس وتكلمنا فيه عن الحج ومعناه وفضائله وآدابه وأسراره ومغازيه وما يتعلق بالحج من أحكام، كما تكلمنا كذلك على من يجب الحج وما هي شروط الحج التي بينها الله جل وعلا في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على جملة من الأحكام تتعلق بالحج. فالقضية الأولى أيها الإخوة، سنتكلم عن المواقيت التي وقتها الله جل وعلا في الحج. المواقيت أيها الإخوة جمع ميقات، والميقات هو الحد المعين الذي جعله الله جل وعلا. وفي الحج هي الأماكن والأزمنة التي حددها الله جل وعلا لعبادة الحج. والحج أيها الإخوة له ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة عند قول بعض العلماء، والبعض الآخر يرى أن نهاية شهر ذي الحجة هو نهاية أشهر الحج التي ذكرها الله جل وعلا بقوله الحج أشهر معلومات. أما المواقيت المكانية وهي الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم للحاج، فلا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات المكاني إلا ويحرم بعبادة الحج أو عبادة العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم حدد المواقيت، فقال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. ذو الحليفة أيها الإخوة هو نبات مشهور كان ينبت على حدود المدينة، ويسمى هذا الميقات في هذا الزمن أبيار علي، ويبعد عن المدينة حوالي تقريبا 490 كيلومتر من مكة إلى المدينة يبعد هذا الميقات. وهذا الميقات أيها الإخوة هو أبعد المواقيت المكانية، لأن باقي المواقيت تبعد ربما 70 كيلومتر أو 40 كيلومتر، أما أبعدها فهو ميقات ماذا؟ ذي الحليفة الذي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منه بالحج، فيبعد عن المدينة قرابة يبعد عن مكة قرابة 400 تقريبا و90 كيلومتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة. والجحفة أيها الإخوة منطقة يعني على ساحل البحر، سميت جحفة لأنها تجحفت بمعنى جاءها سيل وهجرها أهلها. وأهل الشام أيها الإخوة ومصر وأهل المغرب جميعهم إذا أرادوا أن يحرموا فإن محلهم من هذا الميقات وهو يسمى الجحفة، وفي هذا الزمان تسمى هذه المنطقة رابغ، فمحل أهل مصر والسودان والمغرب وأهل الشام من هذا الميقات وهو ماذا؟ رابغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولأهل نجد قرن. أهل نجد أيها الإخوة هم أهل الرياض ونجد والإمارات وقطر وأهل عمان، وهذه المناطق جميعهم يهلون من قرن المنازل. قرن أيها الإخوة تسمى قرن المنازل في زماننا المعاصر، وهي تبعد عن مكة قرابة 800 كيلومتر، وهي على أطراف الطائف. إذا جاء أراد أهل الرياض وأهل الإمارات وقطر وبعض دول الخليج إذا أرادوا أن يعني يلبوا بالحج فإنهم يلبون من هذا الميقات. يقول عليه الصلاة والسلام: ولأهل اليمن يلملم. يلملم أيها الإخوة هو جبل مشهور معروف يبعد عن مكة قرابة 40 تقريبا كيلومتر، هذا يعتبر محل ماذا؟ أهل اليمن. وهنا يا أيها الإخوة قضية مهمة، وألا وهو أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل العراق ذات عرق، والحديث رواه أبو داود والنسائي. وجاء في بعض الأحاديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل العراق من ذات عرق، وذات عرق أيضا جبل معروف. ولكن قد جاء في الأثر أيها الإخوة أن أهل العراق شكوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني تبعد شيء كثير عن طريقنا. فعمر رضي الله تعالى عنه قال لهم: انظروا ما يحاذي هذا الميقات فوقتوه لكم. فنظروا فوجدوا هذه المنطقة وهذا الجبل وهو ذات عرق، فاتخذوه ماذا؟ فاتخذوه ميقاتا. فبعض العلماء قال إن ميقات ذات عرق لأهل العراق وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أن هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه، ولكنه اجتهاد له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. وهنا أيها الإخوة العلماء ذكروا مسألة مهمة، ألا وهي أن عمر رضي الله عنه قال لأهل العراق: انظروا فإن حاذيتم الميقات فأهلوا. فالعلماء أخذوا من ذلك أن كل من لم يكن الميقات على طريقه فإنه يجوز له إذا حاذ الميقات أن يلبي. فالإخوة الذين يسافرون بالطائرة أو الحجاج الذين يسافرون بالطائرات، هؤلاء لا يستطيعون أن ينزلوا إلى الميقات لصعوبة الحال. فهؤلاء العلماء يقولون: إذا حاذوا الميقات، أي مروا من فوقه أو اقتربوا منه أو كانوا بجواره، فإنهم يلبوا ولا شيء عليهم في ذلك، لأن عمر رضي الله عنه قال: فإن حاذيتم الميقات فلبوا. هذه المواقيت أيها الإخوة ذات ذي الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وغيرها من المواقيت، هذه لا يجوز للحاج والمعتمر إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يمر منها من دون أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالذي يريد أن يذهب مكة سياحة، والذي يريد أن يذهب إلى مكة للتجارة، والذي يريد أن يذهب إلى جدة لغيرها من الأغراض، يمر بالميقات ولا يريد الحج ولا يريد العمرة، فهذا لا يلزم بالإحرام أيها الإخوة، إنما يلزم بالإحرام من أراد ماذا؟ من أراد أن يعني يحرم بالحج والعمرة، فلا يمر بالميقات إلا أن يحرم. وبعض الناس أيها الإخوة يشك في الأمر، يقول: يا أخي أنا لا أدري، الطائرة ربما مرت بسرعة على الميقات ولم أحرم. يقول له: الأمر يسير، قبل أن يصل الطيار بربع ساعة إلى الميقات أنت تجهز وأحرم ولبي واحتاط لأمر دينك واخرج من الخلاف، والأمر فيه يسير إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أيها الإخوة نبدأ بالإحرام. الإحرام أيها الإخوة هو نية الدخول بالنسك، وليس هو لبس ملابس الإحرام كما يعتقده كثير من الناس، بل إن الإنسان إذا لبس ملابس الإحرام ونوى الدخول بالنسك بقوله: لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بعمرة وحجة، أو لبيك اللهم بالحج، فإنه يعتبر ماذا؟ بدأ بدخول النسك. هذا الإحرام أيها الإخوة له سنن وله مستحبات، فمن مستحبات الإحرام الاغتسال، فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه اغتسل، وثبت عنه كذلك أنه أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل. فيشرع لك أيها الحاج أن تغتسل وأن تتنظف وأن تتطيب كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يعني يلبي، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتقول رضي الله عنها: والله لقد رأيت وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل الإحرام كان يرى المسك من رأسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون في العبادة على هيئة طيبة، على هيئة مباركة. بعض الحجاج أيها الإخوة، وأنت تتعجب منهم، الإسلام ندب إلى التنظف وندب إلى التطيب وندب إلى لبس أفضل الإحرام وأطيبه، وهم يتوسخون وهم لا يتنظفون وهم لا يتطيبون. وترى الحاج منذ إحرامه على حالة رثة، على حالة وسخة قذرة. يعني لو قلت له أنك تدخل على وزير أو أمير لرأيته يتنظف من أجمل وأروع ما يكون، فكيف أنت تقدم على بيت الله الحرام، على كعبة الله جل وعلا المشرفة، وأنت على هذه الحال؟ وبعض الحجاج ترى أنه شعفس الرأس، يعني أظافره طويلة، يعني الرائحة النتنة تخرج منه. لماذا أيها الإخوة؟ أليس الإسلام دين النظافة؟ بعض المسلمين أيها الإخوة، خاصة من الأوروبيين، من الأمريكان أو من غيرهم، يكون إسلامه حديث، يعني أسلم ثم سمع العبادة للحج وجاء، يأتي إلى مكة ويرى هذه الحال التي عليها المسلمون، يقول: هل هذا دين الإسلام؟ يعني أنتم لستم نظاف وأنتم غير منظمين، وفوضى عارمة في المناسك وأكل وشرب. لماذا أيها الإخوة، لماذا لا نعكس عن الإسلام صورة حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبينا كان من أطيب الناس ومن أشرف الناس ومن أكرم الناس. من المستحبات أيها الإخوة أن الإنسان يستحب له أن يتجرد من مخيطه، أن يترك الثياب، وأن يلبس الإزار والرداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزاره وردائه وليلبس النعلين. هذه سنن الإحرام. أما محظورات الإحرام، محظورات الإحرام أي الأشياء التي لا يجوز لك أن تفعلها بعد أن تقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، وقد دخلت في أحكام الحج، يحرم عليك مجموعة من الأمور. منها أيها الإخوة قص الشعر، فلا يجوز للحاج أن يقص شعره. يقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلا يجوز الإنسان أن يقص شعره، كما لا يجوز له أن يتطيب أو يتدهن أو يتعطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب بعد ماذا؟ بعد الإحرام، وقد أجازه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فلا يجوز للإنسان أن يتطيب. من محظورات الإحرام أيها الإخوة جماع الرجل لزوجته، وكلام الحب وكلام الغرام الذي يقع بين الزوجين، هذا في الإحرام لا يجوز. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث أيها الإخوة هو الكلام في أمور النساء، كما فسره ابن عباس: والأولى والأحرى منه ماذا؟ جماع الرجل لزوجته. هذا لا يجوز. ولاحظوا أيها الإخوة، هذه المحرمات في أثناء الإحرام كانت قبل الإحرام جائزة، ولكن الله جل وعلا يريد منك أيها الحاج أن يتفرغ قلبك، أن يتفرغ روحك، أن تتفرغ نفسك لذكر الله جل وعلا ولطاعته، وتترك هذه المباحات حتى ماذا؟ حتى تتفرغ لطاعته سبحانه وتعالى. من المحظورات كذلك أيها الإخوة النكاح، فلا يجوز للحاج أن يتزوج ولا أن يخطب ولا أن يشهد في عقد النكاح، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا يخطب. فلا يجوز ذلك. من المحظورات كذلك أيها الإخوة تغطية المحرم برأسه، فلا يجوز له أن يغطي رأسه، كما لا يجوز له أن يلبس المخيط. والمخيط أيها الإخوة الفطره كل شيء فصل على العضو كمثلا الكندوره او الغتره او الازار، طبعا غير ازار الحج او الفانيله او نحو ذلك، هذه لا يجوز للمحرم ان يلبسها، بل يجب عليه ان يلبس ماذا؟ يلبس الازار والرداء فقط، ولا باس بالنظاره ولا باس بالساعه ولا باس بهذه الامور، فانها لا تدخل في ضمن المحظورات. هذا أيها الإخوة جانب من بعض المحظورات التي حرمتها الشريعة الإسلامية، وهناك غيرها كتقليم الأظافر وغيرها من الأمور، واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن أيها الإخوة ندخل في أنواع النسك. الحاج أيها الإخوة لا يخرج عن إحدى ثلاثة أحوال: إما أن يكون متمتعا، والتمتع أيها الإخوة أن تأتي بالعمرة أولا ثم تنتهي وتتحلل من ملابسك، يعني تلبس الكندورة تلبس الغترة وتتطيب وتمارس حياتك الطبيعية في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو أول مشاعر الحج، فتلبي بالحج بعد ذلك. هذا يسمى التمتع. لماذا؟ لأن الحاج أولا يعتمر ثم يتمتع يتطيب ويتدهن ويلبس ثيابه، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. هذا التمتع أيها الإخوة الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هو أفضل الأنساك وأعظمها أجرا عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة إلى الحج بالحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي ممن كانوا قارنين أن يفسخوا حجهم ذلك إلى عمرة وأن يتحللوا ثم يحرموا بالحج. وهذا التمتع أيها الإخوة الذي يفعله يجب عليه أن يقدم هديا إلى البيت، كما قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقدم ذبيحة وشاة إلى البيت الحرام ودم، وهذا الدم هو دم شكر لله عز وجل وليس هو دم جبران كما يظنه كثير من الناس. القسم الثاني أيها الإخوة القران، وهو أن تأتي بالعمرة ثم لا تتحلل وتستمر على ملابس الإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وتدخل في مناسك الحج. وهذا أيها الإخوة من أراد أن يفعله فلا بد أن يقول في إحرامه عند الميقات: لبيك اللهم بعمرة وحج، فيدخل العمرة مع الحج. هذا يسمى أيها الإخوة عند العلماء القران، لأنه يقرن بين العمرة والحج في نسك واحد. النسك الأخير أيها الإخوة يسمى الإفراد، والإفراد أن تأتي بالحج فقط، تلبي من الميقات وتقول لبيك اللهم بحج، ثم تدخل مباشرة تطوف طواف الزيارة فقط للكعبة، ثم تدخل في أنساك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة كما سنبين في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه هي الثلاثة أنساك التي بينها الشرع العظيم، أعظمها وأفضلها هو نسك ماذا؟ هو نسك التمتع. بعد ذلك أيها الإخوة نشرع الآن في التكلم على شيء من أحكام العمرة، ونختم اللقاء إلى هنا فقط بأحكام العمرة حتى لا نطيل عليكم، وغدا إن شاء الله سنتكلم عن أحكام الحج بالتمام. إذا جاء الحاج إلى الميقات يتنظف يغتسل يتطيب يلبس ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك يلبي، إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم بعمرة، إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم بعمرة فقط، لأنه سيلبي بالحج في اليوم الثامن، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، وإن كان مفردا يقول لبيك اللهم بحجة فقط.
إذا ابتدأ الحاج بذلك ولنأخذ على أنه متمتع، لبيك اللهم بعمره، يبدأ الحاج. أول ما يبدأ أيها الإخوة طبعا يتنظف ويتغسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ويأتي إلى الميقات ويقول لبيك اللهم بعمره، ثم ينطلق إلى مكة. وهنا أيها الإخوة يشرع عدة أمور. يشرع للحاج أن يكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية أيها الإخوة لها فضائل عظيمة ومزايا كريمة جليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله، حتى الحجر، حتى المدر، حتى الجبال، حتى الأنهار، حتى الجمادات أيها الإخوة تشهد للحاج أنه لبى بين يدي الله جل وعلا. تقف بين يدي الله وتأتي هذه التلبية وفيها من الأجور وفيها من الحسنات ما الله جل وعلا به عليم. وهذه التلبية هي كلمة التوحيد، هي إخلاص العبادة لله جل وعلا، هي تجريد القلب له سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. وقد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ويسن للحاج أيها الإخوة أن يرفع صوته كما قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك عن الصحابة: فوالله ما بلغنا الروحاء حتى بحت بها أصواتنا بحا. أي أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم، يلبون في الطرقات، يلبون في الأسواق، يلبون على الدواب، يلبون في كل مكان، في سكنهم، في معاشهم، في ترحالهم، والتلبية لا تفارقهم. لا شك أن هذه التلبية مشروعة أيها الإخوة. فإذا لبى الإنسان واستمر في تلبيته إلى أن وصل إلى مكة، يستحب له أن يدخل مكة من أعلاها كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها. فإذا وصل إلى الكعبة انقطعت التلبية، يبدأ بعد ذلك الحاج في أعمال العمرة. يبدأ أولا بالطواف، يأتي إلى البيت، إلى الحجر الأسود، ثم يشير له يقول بسم الله والله أكبر. وهنا أيها الإخوة إن استطاع الحاج أن يقبل الحجر فهذا حسن، ولكنه في أيام الحج يصعب مع الزحام الشديد. فإن لم يستطع أشار إلى الحجر وابتدأ الطواف. الطواف أيها الإخوة يبتدأ بالحجر وينتهي عند الحجر. والطواف أيها الإخوة هو سبعة أشواط. يسن للمعتمر أن يرمل في الثلاث الأشواط الأولى وأن يمشي في غيرها، كما يسن له أن يضطبع وهو أن يخرج كتفه الأيمن في حال الطواف. وكذلك يسن له أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله بيده، فإن هذا خطأ يفعله بعض الحجاج، إنما يأتي إلى الركن اليماني وهو الزاوية التي قبل الحجر فيستلمها ماذا؟ بيده، ولا يكبر ولا يقول أي شيء آخر. فإذا وصل إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسود يستحب له أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأوراد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهى في الشوط السابع فإنه ماذا؟ لا يرفع يده ولا يستلم الحجر، مباشرة ينطلق إلى ماذا؟ إلى بئر زمزم، أو ينطلق إلى مقام إبراهيم، فيصلي خلف مقام إبراهيم ركعتان أو ركعتين، يقرأ في أولاهما يقول يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية يقول هو الله أحد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند مقام إبراهيم ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويصلي خلفه ركعتين. فإن استطاع الحاج أو المعتمر أن يصلي خلف المقام فحسن، وإلا فيصلي في أي مكان كتبه الله جل وعلا له. ثم ينطلق بعد ذلك إلى بئر زمزم ويشرب منه ويرتوي منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب من ماء زمزم يدعو الله جل وعلا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، بمعنى أنك تشرب ماء زمزم وتنوي. تنوي ماذا؟ بعض الناس أيها الإخوة ابتلي بمرض من الأمراض، ابتلي بعاهة من العاهات، فاشرب ماء زمزم وأنت تدعو الله جل وعلا إن ابتلاك الله بالسرطان أو بغيره من الأمراض أن يعافيك الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء ماذا؟ وشفاء السقم. وقد أثبت الطب الحديث على أن ماء زمزم أفضل المياه على وجه الأرض على الإطلاق، وأعلى نسبة للتمغنط في ماء من المياه في ماء زمزم. ونسبة الحديد ونسبة يعني الفوائد الصحية فيه لا يعلوه أي ماء. فاشرب ماء زمزم وادعو الله جل وعلا أن يعافيك من الأمراض، ادعو الله جل وعلا أن يرزقك الحفظ، ادعو الله جل وعلا أن يرزقك العلم، ادعو الله جل وعلا وما شئت، فإن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فإذا انتهى المعتمر من شرب ماء زمزم يتوجه مباشرة إلى الصفا والمروة ويبدأ بالصفا، يقرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يبدأ أولا يقول الله، يلتفت إلى الكعبة ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك يبدأ بالسعي، أولا الصفا ثم المروة، الصفا المروة، الصفا المروة، الصفا لا بد أن ينتهي في النهاية في السابعة في المروة. وينبه أيها الإخوة على أن الذهاب يعتبر شوط والرجوع يعتبر ماذا؟ شوط. بعض الناس يظن على أن الذهاب والرجوع شوط. تفاجأت ببعض الحجاج ومنهم أخي الذي كان معي أول مرة يعتمر، ذهبت أنا شوط، رحت شفت راح ورجع قلت له كم؟ قال والله شوط. قلت له لا يا أخي، العلماء جماهير العلماء من السلف والخلف على أن الذهاب يعتبر شوط والرجوع ماذا؟ شوط. أما ما ذهب إليه جمع من العلماء أن الذهاب والرجوع شوط فإن هذا خاطئ، وقد ذهب إليه ابن حزم وقال فيه الإمام ابن القيم ويرحم الله أبو محمد فإنه لم يحج. مستحيل أن تكون هاجر مشت هذه المسافة الطويلة، تقريبا الشوط يأخذ 700 متر أيها الإخوة، فإذا حسبت أنت 700 متر 700 متر على كيلو ونصف يأخذك الشوط الواحد، يضربها في سبعة يعني تتكلم عن 9 كيلوات ونصف. مستحيل أن تكون هاجر مشت وسعت بين 9 كيلومترات وهي تبحث عن الماء، لا، نحن نقول تقريبا يصل معك كيلوين إلى 3 كيلوات كامل تقريبا السعي بين الصفا والمروة. وهنا أيها الإخوة ننبه على أمر مهم، بعد أن تبدأ وتنطلق من الصفا ينبغي على الحاج أن يكثر الدعاء، أن يكثر الاستغفار، أن يكثر التهليل والتكبير والتحميد، وأن يستغل وقته ويستثمر أوقاته في طاعة الله جل وعلا. بعض الحجاج تجد أنه معه إخوانه وأهله وقرابته يبدأ يتكلم في الطواف ويهذرب عن أحوال البلد ووظيفتك والراتب وكل هالأمور. والله حج معي بعض الإخوة من عندنا هنا من دبي ومن الشارجة، اثنين كانوا معي في الطواف يتكلمون عن الرواتب، خلصوا من الرواتب دخلوا في السعي يتكلمون عن الوظائف يتكلمون عن الدنيا ودخلوا في المباريات ولا تركوا شيء إلا قالوا. مسكت واحد منهم قلت يا ابو ذي الحلال شو تقولون انتم من الصومعه؟ قال ماشي نتكلم عن اخبار البلاد. قلت طيب اخبار البلاد هاي ما تتاخر؟ اخبار البلد هاي لم تجدوا لها مكانا الا هذا المكان. 2000 كيلو وانتم جئتم تريدون وجه الله جل وعلا والدار الاخره، لبس عليكم ابليس فاذهبتم اوقاتكم واذهبتم ساعاتكم الفاضله في هذه الطراهات التي لا فائده منها. وانك لتعجب اشد العجب ان الواحد منا يطوف، وكان قد طاف معي احد الاشخاص والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، وهو في الطواف يبيع ويشتري بالاسهم وفي العقارات وقلبه مشغول، ترى بجسده يطوف بين الكعبه وقلبه هنا عندنا في سوق الاسهم. ايعقل هذا ايها الاخوه؟ ايليق بنا ان ناتي الى بيت الله الحرام الذي تعج فيه القلوب وتعج فيه الالسنه بتوحيد الله جل وعلا وبطاعته، ونحن ما زلنا نتكلم عن الدنيا وعن احوالها وعن اخبارها؟ هذا المكان أيها لا يصلح. نعم احمل الهاتف إذا في شيء مهم رد، لم نقل لك ونحجل عليك، ولكن لا تأخذ الوقت الطويل وأنت تتكلم في هذه الأمور التي لا فائدة من ورائها، وخاصة أن هذا المكان أيها الإخوة مكان طاعة ومكان عبادة. تجد الناس في عرفات، وهذا اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، تجد الواحد منهم يتكلم مع زوجته ويتكلم مع أهله ويأخذ من بعد المغرب من بعد الظهر إلى المغرب، وهو يضيع نفسه في هذه الأوقات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا ابتدأ المعتمر بالشوط الأول في السعي يشرع له إذا جاء بين العلمين الأخضرين أن يسرع المشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، والأبطح هو العلامتين الخضروتين. من ذهب منكم إلى العمرة وفقه الله يجد علامتين خضروتين، هذه في هذه المكان سعت هاجر رضي الله عنها بقوة وبسرعة، فنحن نقتدي بها. وسعيك بين الصفا والمروة فليذكرك بهذه المرأة الصابرة المحتسبة التي تركها نبي الله جل وعلا إبراهيم في هذا الوادي القفر الذي ليس فيه ماء وليس فيه كلأ، وبتوكلها على الله حفظها الله جل وعلا وأنبت من بين قدمي ابنها نبي الله إسماعيل هذا الماء الذي ما زال ينبع إلى يومنا هذا بمليارات الأمتار من المياه بركة من الله جل وعلا وفضل. فإذا ذهب إلى المروة يقول بمثل ما قال الصفا. وهنا ننبه على أمر، النبي أيها الإخوة صلى الله عليه وسلم كان يقف على الصفا ويطيل الوقوف ويطيل الدعاء، فإذا جئت إلى الصفا فقف وأطل الوقوف وادعو بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والآخرة. فإذا وصلت إلى المروة فافعل فيه ما فعلته في الصفا، فإن هذا خير عظيم وأجر عميم. إذا انتهيت في الشوط السابع ولا بد أن تنتهي عند المروة، فإنك لا تذكر أي ذكر وإنما تخرج بعد ذلك. طبعا أيها الإخوة، المتمتع يسن له أن يقصر ولا يحلق. لماذا؟ حتى يوفر الشعر إلى ماذا؟ إلى الحلق في يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر والصحابة قصروا. أما القارن والمفرد فهؤلاء أصلا لا يقصرون لأنهم لن يتحللوا من إحرامهم. الآن أيها الإخوة وضح لنا ماذا حكم المتمتع، وأنه انتهى من العمرة فيمارس المتمتع حياته الطبيعية. طبعا إذا كان راح في اليوم الثالث أو الرابع من ذي الحجة يصلي ويستغفر ويدعو ويتعبد الله جل وعلا وينتظر إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة والذي تبتدئ فيه أعمال الحج، والتي سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى غدا إن شاء الله جل وعلا إن كتبنا الله جل وعلا من الأحياء. وأنا أنبه على أمر مهم أيها الإخوة، ألا وهو أن المعتمر في جميع أحواله والحاج هو في دعاء. فلا تنسى إخوانك ولا تنسى أقاربك ولا تنسى زوجتك ولا تنسى أبنائك ولا تنسون أيها الإخوة حكامكم وحكام المسلمين أن تدعو الله جل وعلا لهم بالصلاح، أن تدعو الله جل وعلا أن ييسر لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، فإن هذا هو دأب المسلم، لا ينسى أمراءه لا ينسى حكامه، يدعو الله جل وعلا لهم بالخير، يدعو الله جل وعلا لهم بالفضل، ادعو الله جل وعلا لأبنائك لزوجتك لوالدك، ربما يكون والدك قد توفي، ربما تكون أمك قد واراها الثرى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل من بر أبر به والدي أو أمي بعد وفاتها؟ فقال: كثرة الدعاء والاستغفار لها. فلعل أحدنا كان عاقا لوالديه، فكلمة منك ودعاء منك يرفع الله جل وعلا عذاب والدك ويخفف عن والدتك، ولعل الله جل وعلا أن ييسر لك من أبنائك من يقف بين يدي الله جل وعلا في كعبته المشرفة فيدعو الله جل وعلا لك ويقول: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تنسوا أيها الإخوة إخوانكم المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، فإنهم بحاجة إلى دعائكم وإلى ابتهالكم، ألا الله جل وعلا أن يخفف مصابهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان لديه أي سؤال سارة تفضل. تفضل. نعم.
مثلا العشاء الزنقة المغرب مثلا طف 3 أشواط.
ممتاز. هذا سؤال مهم أيها الإخوة. بعض المعتمرين بعض الحجاج تجد أنه يطوف ويؤذن المؤذن أو يقام إلى الصلاة. العلماء ولله الحمد بينوا هذه المسألة فقالوا: تقف في المكان الذي أنت فيه، أنت مخير بين عدة أمور. طبعا الحاج والمعتمر إن كان مسافرا أيها الإخوة الصلاة لا تلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة ولا جماعة على المسافر. فإن ارتأيت أن تكمل وأن تجمع بعد ذلك إن كنت مسافرا فلك، ولكن الأفضل والأكمل هي الصلاة حتى لا تضيع أجر الصلاة عليه. العلماء قالوا في هذه المسألة تفصيل: إن أقامت الصلاة وأنت في مكان معين، إن استطعت أن تقف في نفس المكان بحيث بعد نهاية الصلاة تصلي، يعني تنتهي الصلاة وأنت في نفس المكان، فتكمل من ماذا؟ من حيث بدأت. وإن لم يتيسر لك بعد ذلك بأن انتهت إلى الصلاة احتجت إلى الحمام أو حصل فاصل طويل، تلغي هذا الشوط وتبتدئ شوط من أول وماذا؟ جديد. فإن الصلاة أيها الإخوة لا تقطع، على أصح أقوال العلماء لا تقطع التعداد، إما أن تكمل من نفس المكان إن كنت فيه، أو أنك تلغي هذا الشوط وتبتدئ شوطا آخر، والأمر في ذلك ميسر إن شاء الله تبارك وتعالى. لا، إذا مر 4 أشواط، إذا وقفت في النص من الرابعة، إما أن تكمل من نص الرابعة إلى السابعة أو تلغي هذا النصف وتحتسب ماذا؟ 4 أشواط. يعني الأشواط الذي أنت ابتدأت بها هذه لا تذهب عليك، تكون موجودة محفوظة لك. بعض العلماء يرى أنه يبدأ الطواف من أول جديد، لكن هذا القول ليس بصحيح وليس عليه دليل، بل أصح أقوال العلماء أنك تبتدئ من حيث ماذا؟ من حيث وقفت في التعداد وفي المكان كذلك. فإذا وقفت مثلا في وسط الثالثة تكمل من وسط الثالثة إلى السابعة، أو أنك تبدأ من بداية ماذا؟ من بداية الثالثة وتحتسب ما مضى لك من الأشواط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.